بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، أرحب بكم. هذا هو المجلس الخامس والأخير من سلسلة المختارات في المصطلح في هذه الدورة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. وكنا قد وقفنا على مظان الصحيح بعد أن عرفت لكم الحديث الصحيح بنوعيه لغيره والحديث الصحيح لذاته. وقبل أن أكمل ما سنأتي عليه من مظان الصحيح بشكل سريع، أريد أن أعرف لكم فنًا من الفنون، أو نوعًا من أنواع المصطلح، علم المصطلح، ألا وهو المستخرج أو المستخرجات، ونعرفه لأن سنحتاج لبعد قليل في مظان الصحيح. فما هو المستخرج؟ وهو أيضًا يدرس في المصطلح. المستخرجات يعني المستخرج، والمستخرج المراد به أن يعمد مصنف، أن يعمد مصنف أو مصنف المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث، أن يعمد مصنف المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيده، هو يعني بأسانيد المصنف، بأسانيده من غير طريق صاحب الكتاب الأصل، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه، يعني في شيخه أو في شيخ شيخه. مرة ثانية، إذن المستخرج أن يعمد مصنف المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيده من غير طريق صاحب الكتاب الأصل، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. أي فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه، يعني الذي صنف المستخرج اجتمع مع صاحب الأصل الذي خرج عليه الحديث، ويجتمع مع صاحب الأصل في شيخه أو شيخ شيخه. طبعا هذا يحتاج إلى شرح أكثر، لكن هنا أشرت له لأن لابد نشير إلى التعريف، لأن سيأتي من مظان الصحيح المستخرجات على الصحيحين. أوضح لكم التعريف. طبعا الآن عندنا مثلا صحيح مسلم. صحيح مسلم يأتي عالم مثل أبي عوانة، وماذا يفعل؟ مثلا يسوق أحاديث بإسناده هو، بشرط أن لا تكون من طريق مسلم، إنما يلتقي مع مسلم في شيخه أو في شيخ شيخه. ومثل مستخرج أبي عوانة كما سيأتي، وهو جميل جدا ومستخرج نافع. وماذا يفيدك المستخرج؟ يفيدك أن يعطي الحديث قوة أكثر، يعطي الحديث قوة أكثر، لأن أنت الآن تقف على سند يساند ما في الكتاب المستخرج عليه، في صحيح مسلم، مستخرج على البخاري، مستخرج على أي كتاب كالسنن، سنن الترمذي مثلا. فالمستخرج يؤكد لك صحة الحديث، هذه من فوائده. أو يأتيك بالمتن، ممكن صاحب الأصل مثلا مسلم لم يذكر المتن، كرر الحديث فلم يذكره، هو يذكر لك المتن، أو يأتيك فيه بزيادة في اللفظ أو بشيء فيه توضيح، زيادة توضيح. فالمستخرجات لها فوائد، وقلت لكم من المستخرجات مثلا هناك مستخرج على صحيح البخاري، على مسلم، وعلى الصحيحين كما سنمثل بعد قليل. الآن هذا كتعريف حتى نفهم ما معنى المستخرج لما نأتي نتكلم عن مضان الصحيح. تكلمنا أمس من مضان الصحيح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، ذكرناكم بالطبعات. ما فائدة الطبعات؟ لماذا أذكرها أهتم بها؟ أذكر لكم ما هو موجود في الواقع حتى إذا أراد أحدكم أن يقتني كتابا يعرف ماذا يشتري، لكثرتها أحيانا يحتار الإنسان وقلة المال فلا يدري ماذا يأخذ. فنذكر لكم الموجود، وممكن أنت تطلع تقرأ المقدمات قبل أن تشتري الكتاب وتشوف الأجود والأفضل لك. فقلنا من المستخرجات مستخرج ابن خزيمة، محمد بن إسحاق ابن خزيمة أبو بكر، وهو عالم جليل وحافظ ومتميز بأنه من أهل السنة، رجل على إن شاء الله عقيدة أهل السنة كما أعلم عنه، يتميز كتابه أن المؤلف رجل عالم أيضا، فقيه، رجل عالم فقيه، لذلك ترى فقهه في التبويب، في التبويب عندما يبوب ترى الفقه في تبويبه، تعرف أنه فقيه. مثلا قال باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، هكذا من التبويبات. ثم خرج حديث كبشة بنت كعب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس أي الهرة، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. العنوان أعطاك إيش؟ حكم شرعي، أعطاك الجواب أو ما يرجحه هو. قال باب الرخصة في الوضوء من سؤر الهرة، والسؤر يعني بقية الماء أو بقية الشيء، بمعنى ما معنى كلامه؟ لو ولغت الهرة في ماء جاز لك أن تتوضأ منه، هذا يريد أن يقول لك، هذا الحكم يعطيك هذا الحكم. فبدلا يقول لك إذا ولغت الهرة في ماء فليس بنجس فيجوز أن تتوضأ بما بقي من الماء، قال لك باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، اختصر لك الحكم الشرعي وأتاك بالحديث الدال على ذلك. هذه من مميزات هذا الكتاب، هو كتاب ابن خزيمة. حاول ابن خزيمة أن يفي بشرطه يرحمك الله بما استطاع بأحاديث شروط الأحاديث الصحيحة، وأن يعني يأتي بالحديث الصحيح وبشروطه، حاول بقدر المستطاع، لكنه مع ذلك في كتابه أحاديث ضعيفة، ولذلك تارة هو ينبه عليها، تارة هو ينبه على الحديث كما ستعرفون أنه ضعيف، وتارة لا ينبه، فأنت تنتبه للحديث حينئذ وتبحث لك عن طريق لمعرفته. وقلت لكم أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه أراحنا في صحيح ابن خزيمة وأعطانا الأحكام على كثير من الأحاديث التي فيها، فلذلك الطبعة التي فيها تعليقات الشيخ تساعدك كثير. فهل فيه أحاديث ضعيفة إذن؟ نعم فيه، هو حاول اجتهد، لكن مع ذلك يوجد مثل حديث الهرة متاع البيت، الهرة متاع البيت موجود في الصحيح لكنه لا يصح، لكنه لا يصح. وهناك أحيانا هو ابن خزيمة هو نفسه ينبه على عدم صحة الحديث بعبارة لطيفة، بعبارة أو بعبارات لطيفة، مثلا حديث الهرة لا تقطع الصلاة إنها من متاع البيت، يقول ابن خزيمة اسمعوا كلاما، باب مرور الهري بين يدي المصلي إن صح الخبر مسندا، فإن في القلب من رفعه، يعني هو إلى الموقوف أقرب. شوف، فإن في القلب من رفعه، هنا يشكك في إيش؟ في الصحة. هنا ينبهك، إذن هنا ينبه على ضعف الحديث، ينبه على ضعف الحديث. هكذا ابن خزيمة من منهجه في صحيحه أن ينبه أحيانا على عدم صحة الحديث بعبارات لطيفة، مثل فإن في القلب من رفعه، هاي عبارة له أحيانا، انتبهوا له إذا مريت عليه انتبه. كذلك ماذا يقول أحيانا؟ أحيانا يقول هذا خبر ليس له من القلب موقع، هذا خبر ليس له من القلب موقع، يعني في شيء في السند فيه إشكال، وهو خبر منكر، خلاص صرح لك بالضعف. هذا خبر ليس له من القلب موقع وهو خبر منكر. أو يقول في القلب من هذا الخبر، في القلب من هذا الخبر. أو يقول فيه نظر، يعني في الحديث فيه نظر، يعني في صحة نظر. أو يقول إن صح الخبر، إن صح الخبر، إن صح الخبر. وأحيانا يقول إن ثبت الخبر، إن ثبت الخبر، ولا أخال، يعني لا أخال يعني ما أظن أنه يصح. وأحيانا يقول إن جاز الاحتجاج بخبر فلان، إن جاز الاحتجاج بخبر فلان. ابن حجر قال كلمة تكتب بماء الذهب، لن عالم متبحر في صحيح ابن خزيمة، هذه الكلمة سجلوها، من عنده صحيح ابن خزيمة فليدونها على الصحيح. قال الحافظ ابن حجر وقاعدة ابن خزيمة، وقاعدة ابن خزيمة إذا علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة، ولو أسنده بعد أن يعلقه. هو يسوق الحديث إيش؟ مسند، حدثنا أخبرنا. أحيانا يجيب لك الحديث من نص السند مثلا، أو يسقط أول رجلين فيقول قال فلان قال فلان. ابن حجر من خلال سبره للصحيح ابن خزيمة وحفظه له والطلاع عليه وصل لهذه الزبدة أو هذه القاعدة. قال وقاعدة ابن خزيمة إذا علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة، لا يكون على شرطه في الصحة ولو أسنده بعد أن يعلقه. وماذا أيضا قال؟ قال ابن حجر هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلها.
ضعيفة والمعللة؟
أي يقطع أسانيدها، ما يجيبك السند من أوله، يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلها. هذا الذي طبعا قال ابن حجر رحمة الله عليه، هذا يحتاج إلى صبر وعلم، مش أي واحد يقول هالكلام، يقول واحد محدث، واحد حافظ. فلذلك كلمة من ابن حجر مثل هذه كما قلت لكم تكتب بماء الذهب. لماذا؟ لأن معرفة اصطلاح العالم أمر مهم جدا. اصطلاحات العالم في كتابه أو في تدوينه مهم جدا. الكتاب الثاني من الكتب التي ألفت على الصحيح كتاب صحيح أبي عوانة، يسمى صحيح أبي عوانة، ويسمى أيضا المسند، الاسم الكامل المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم. طيب على مسلم، هذا على مسلم. لا لا ابو خزيمة صحيح بنفسه مستقر. اي لا 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 ايوه كتاب نفسه الان هذا كتاب الثالث او الرابع كتاب الرابع من المضان الاحاديث الصحيحة. طيب إذن الكتاب عبارة عن نسخة داعمة لصحيح مسلم لأنه مستخرج على صحيح مسلم وعرفنا المستخرجة. طيب نمثل الآن نمثل لكم بهذا المثال لتنظروا كيف ما معنى المستخرج ما معنى المستخرج. الآن شوفوا أخوان هذا صحيح مسلم زين الأصل وهذا المستخرج عليه. طبعا هذه أفضل طبعة طبعة الجامعة الإسلامية المدينة النبوية عبارة عن رسائل علمية المطبوع منها طبع في 20 جزءا ولم يكتمل الكتاب بعد نسأل الله أن يتمه. في طبعة قبل دار المعرفة سيئة سيئة جدا سقط ما لا يتصور مقدمة المؤلف ساقطة أول 4 أبواب ساقطة تخيل بأحاديثها شيء عجيب يعني لا أدري كيف يعني يأكلون ثمن هاي الكتب. أنقذتنا هذه النسخة فعلا جزاهم الله خيرا لأن عبارة عن رسائل علمية حرصوا عليها ودار تشارك طبعا الجامعة الإسلامية تشارك في المعرض. الآن شوفوا هذا الصحيح هذا المخرج عليه كيف مخرج عليه راح نمثل الحين مثلا بمثال. طيب والمطلوب منكم يعني أنكم إن شاء الله تدونون السند الذي سنقرأه حتى تشوفون وين المستخرج يعني كيف. طيب نمثل بهذا المثال نقول أولا أخرج مسلم قال في صحيحه طبعا أخرج مسلم قال شوية خفوا يدكم عشان الوقت قال حدثني حجاج ابن الشاعر حدثني حجاج ابن الشاعر والقاسم ابن زكريا القاسم والقاسم ابن زكريا إذن يروي عن شيخين عن كم شيخ شيخين حدثنا حجاج ابن الشاعر والقاسم ابن زكريا قال حدثنا عبيد الله ابن موسى ضعوا فوقه خطا الخط وين حطي فوق ولا تحت لا قاعدة المصنفين قديما يضعون الخط فوق الشيء اللي يريدون ينبهون عليه وليس في الأسفل. حدثنا عبيد الله بن موسى ضعوا فوقه خطا عن شيبان عن الأعمش تعرفون الأعمش سليمان بن مهران عن شعبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال النعمان بن قوقل النعمان بن قوقل يا رسول الله وبمثله اكتبوه وبمثله سنفهمها إن شاء الله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا ولم أزد على ذلك شيئا. الآن مسلم ذكر المتن لا أحال إلى المتن الذي قبله لأنه أخرج الحديث في الأصول ثم أتبعه بهذا كشاهد له الحديث ما متنه لم يذكر. شوفوا كيف ما في مشكلة. نأتي إلى صحيح أبي عوانة تشوفوا الآن كيف نفتح نقول قال أبو عوانة في مستخرجه أخبرنا محمد بن عوف الحمصي وأبو أمية محمد بن عوف الحمصي وأبو أمية وعلي بن حرب عن كم شيخ يروي الحديث؟
ثلاثة
قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى. أيوة، وين التقى مع مسلم؟ عبد الله موسى. شفتوا؟ أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان، نفس السند اللي عندكم في مسلم صح؟ عن جابر قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله، يا بالمتن ولا ما جابر؟ أتى بالمتن. شوف هاي فائدة المستخرج، المتن الذي لم يذكره مسلم أتى به. اسمعوا، يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات، أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. طبعا مو بسمعكم المتن اللي في مسلم في الأصل. انتهى الحديث. شوفوا الحديث في الأصل في مسلم بس للفائدة، شوفوا من طريق عبيد الله موسى ولا طريق آخر. انتبهوا، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف صح، وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب قال، شوفوا الدقة، يروي عن شيخين واللفظ اللي ساقه لأبي كريب، شوفوا الدقة، واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية، هذا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. لما ساق الحديث مسلم من طريق عبيد الله بن موسى لم يذكر المتن، قال بمثله. فانتهني أقول طيب فيش في اختلاف في المتن نحو مثله، فلما تقف على المستخرج تقف على إيش؟ المتن. هذه الفائدة الأولى. فائدة الثانية أعطى الحديث قوة، قوة بسند آخر غير ليس من طريق الإمام مسلم إنما من طريقه هو، لكنه التقى مع مسلم في شيخ شيخه أو في شيخ شيوخه. واضح؟ هذا المستخرج وهذه فائدته وهذا مثال عليه، وهو لذلك من المضان الأحاديث الصحيحة التي يستفيد منها. لكن هذا مستخرج على مسلم فقط، مستخرج على مسلم. ومن مضان الصحيح كتاب يقال له صحيح ابن السكن، صحيح ابن السكن، صحيح ابن السكن. طيب طبعا أبو عوانة هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري الأصل، الإسفرايني، الإسفرايني هو شيخ لبعض كبار المحدثين، هو شيخ الطبراني وابن عدي صاحب الكامل والإسماعيلي. طبراني تعرفون صاحب المعاجم. طيب قلنا بعد اللي بعد الكم الخامس، خامس صحيح ابن السكن هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي ثم المصري. لما نقول بغدادي ثم المصري يعني نزل مصر، أصله وين؟ بغداد، وكان في ثم نزل مصر. نقول البغدادي ثم المصري أو نقول البغدادي نزيل مصر. أحسنتم. شيخ أبي عبد الله بن مندة هذا حافظ، حافظ كبير وعلامة معروف عند العلماء، لكن ما أخرج كتابه هذا الصحيح مع الأسف. يسمى صحيح ابن السكن، وهو أيضا يسمى الصحيح المنتقى، الصحيح المنتقى. الغريب أن يعني صحيحة كتبه أكثر شيء كانت مشهورة عند أهل المغرب، عند أهل الأندلس، وأيضا حتى هذا الصحيح يقولون بعث أو أرسل إلى أهل الأندلس، لكن كانت فيه نسخ عن بعض أهل العلم كما سنرى. أتمنى يوما أن نرى هذا الكتاب مطبوع، لأنه فعلا كتاب مهم جدا كما سترون الآن. طيب، يقول الحافظ الذهبي: جمع وصنف وجرح وعدل، يعني من علماء الجرح والتعديل، وصحح وعلل، ولم نرى تواليفه، يعني مؤلفاته، لم نرى تواليفه هي عند المغاربة، هي عند المغاربة. طيب، ويبدو أنه كما أخبرتكم فيما فهمت يعني أنه صنف إلى أهل الأندلس. توجد قطعة من هذا الكتاب موجودة، مخطوط موجود، أحد يسر الله لي يقولون في سراي أحمد الثالث كما ذكرت سكين، أيضا لو أن باحثا أخرجه للنور لكان نقول جزاه الله خيرا، لكن وقعت بعض نسخه بيد بعض العلماء، مثل ابن الملقن، لأن ابن الملقن ينقل عنه يقول وقال ابن السكن أو صححه ابن السكن في كتابه تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج. كذلك ابن حجر ينقل عنه في فتح الباري، وابن بطال المالكي له شرح على البخاري، تعرفون شرح ابن بطال مطبوع، ينقل عنه أيضا في صحيح، في شرح صحيح البخاري، ابن بطال المالكي. إذن هذا، وأيضا يقال هناك نسخة خطية بخط العلامة السيوطي رحمه الله موجودة. هذا لا يزال طبعا فقط لي، إذا سمعتم ابن السكن تعرفون من، وينقلون أحيانا تصحيحه، صححه ابن السكن أو في صحيح ابن السكن. أيضا من مضان الصحيح صحيح ابن حبان، صحيح ابن حبان البستي، أبو حاتم البستي، وهو محمد ابن حبان ابن أحمد ابن حبان ابن معاذ التميمي، أبو حاتم البستي، هو من تلامذة أبي بكر بن خزيمة، صاحب الصحيح، من تلامذة أبي بكر بن خزيمة، ومن تلامذة العلامة الحافظ أبي يعلى الموصلي صاحب المسند. إذن هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي أبو حاتم البستي، وكتابه ما اسمه مشهور بصحيح بن حبان، أما الاسم اسم الكتاب المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، على التقاسيم والأنواع، المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها، ولا ثبوت جرح في ناقليها، كأنه يعطيك شروط في العنوان، شروط الصحيح. ويعرف الكتاب بصحيح ابن حبان. ابن حبان ابتكر طريقة عجيبة في ترتيب الكتاب، هو طريقة عبقرية جدا، لأن هذا ذكاء. يعني كيف تستطاع هذا الإنسان أن يرتب هذا الترتيب؟ فعلا عبقري هو، لأن فيه قرابة 7500 حديث. إيش يقول؟ كيف الترتيب هذا؟ أنا لا أريد أشغلكم به كثيرا، بس يعني من باب المعرفة، من باب الفائدة. يعني قسم ابن حبان حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى 5 أقسام. كم قسم؟ 5 أقسام. تخيلوها، 5 أقسام: الأوامر، النواهي، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أخبار المصطفى، الإباحات، وأفعاله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف هاي الأقسام، زين؟ أوامر، نواهي، وكذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، والإباحات جمع إباحة، وأفعاله صلى الله عليه وسلم. تحت كل قسم جعل أنواع، ثم جعل لكل قسم أنواع. القسم الأول الأوامر جعل لها 110 أنواع. يعني بس استفيدوا، بس فائدة. النواهي 110 أنواع. الأخبار جعل لها 80 نوعا. الإباحات جعل لها 50 نوعا. الأفعال جعل لها 50 نوعا. طبعا هذا هو حافظ. تخيل أنت من هاي الحديث كلها، يعني كيف هو حافظ ويتذكر أن هالحديث تحت هالنوع، تحت هالقسم، هذا الحديث، وهو يكتبه بالسند. وبإيش؟ بالسند الموجود المطبوع. الإحسان هذا ليس هو أصل الصحيح، هذا الترتيب، هذا إيش؟ الترتيب، هذا الترتيب لابن بلبان، هذا الترتيب الأصل. ولماذا رتبه الأمير علاء الدين؟ لأن الوصول للحديث صعب، فجاء ورتب على الكتب والأبواب الفقهية. المطبوع الإحسان، صح؟ تعرفون الإحسان، مطبوع في مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط رحمه الله. الأصل غير. شوفوا هذا الأصل، هاي التقاسيم والأنواع، هذا الأصل تقاسم. الآن لو قرأنا راح يمكن ناخذ حديث نشوف كيف التقسيم. زين، شوف شيخ، اقرأ القسم، هذا القسم، بعدين اخذ هنا حديث، هذا النوع، ايوه خذ حديث، بس ابدا شوف. شوفوا شيخ، اول قسم ما هو؟ اول قسم الاوامر. الاوامر القسم الاول الاوامر، تحتها كم نوع؟ وكل نوع تحته حديث. شوفوا، قول القسم الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول، على المبعوث رحمة للعالمين. يقول المصنف رحمه الله: القسم الأول من أقسام السنن، وهو الأوامر، من جامع أنواع الأوامر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
من جماع
أنواع الأوامر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 110 أنواع.
أيوة، شوفوا بيعطيكم الحين النوع الأول، ذكر لكم القسم الأوامر، صح؟ بيعطيكم النوع الأول الحين. اقرأ شيخ.
النوع الأول منها لفظ الأمر الذي هو فرض على المخاطبين كافة في جميع الأحوال وفي كل الأوقات. لا
طيب، عيد الأوامر، عيد القسم، عيد، آسف، عيد القسم الأول، ما هو؟ لأنه ما وصل الصوت. إيه، بارك الله فيك. شوفوا القسم الأول، هذا مثال نموذج يعني. تفضل شيخ.
يقول المصنف رحمه الله: القسم الأول من أقسام السنن، وهو الأوامر، من جماع أنواع الأوامر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 110 أنواع. النوع الأول منها لفظ الأمر الذي هو فرض على المخاطبين كافة في جميع الأحوال وفي كل الأوقات، حتى لا يسعى أحدا منهم الخروج منه بحال. الأمر الأول: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نعمل به.
أحسنت. إيش قال؟ مرنا. لذلك حطاه تحت وين؟ هذه فائدة تقسيم ابن حبان، أنك الحديث لما تعرف تحت النواهي إذن انتبه أن فيه نهي وفي أوامر إذن فيه. هذا الذي أراد هذا العبقري، وفعلا عبقري. أقول لكم أنت لما تي من بين 7500 حديث أو أكثر وفي ذهنك الحديث، مش أمامك، في ذهنك، وأنت تتذكرها وتنتقي منها، هذا في الأوامر، هذا في القسم الأول، هذا في النوع الأول، هذا في القسم الثاني، هذا مش بسيط، هذا عبقري. إذا كان العالم يفتخر بإسحاق نيوتن وأينشتاين، إحنا عندنا عباقرة أيضا. هاتوا لي أقوى كمبيوتر اليوم ما يستطيع يفعل هذا شيء، خيالي يا أخوان. لذلك العلماء بعده احتاروا مع كتابه، فجاء ابن بلبان علاء الدين في القرن السابع، ابن حبان في القرن الرابع، فاضطر أن يرتب الكتاب على الأبواب الفقهية، وسماه الإحسان، سماه الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. الله يفتح عليك، شكرا. ما نفطر ما نكمل، ولا ودي نكمل نقرأ الحديث لكن ما في وقت. إذن خدم هذا الكتاب صحيح ابن حبان، نذكر منه ثلاثة فقط لضيق الوقت. أول شيء الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان، الأمير علاء الدين علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي المصري. ولذلك كثير يظن أن الإحسان هو كتاب ابن حبان. لا، هو كتاب بس ليس هو إيش عنوانه، ليس هو إيش العنوان. العنوان كما ترون التقاسيم والأنواع وطبع الأصل، يعني سنين كان الإحسان هو المطبوع، هو المطبوع، لكن الأصل الآن اللي هو التقاسيم والأنواع أيضا طبع. زين، هذا الخدمة الأولى له. ماذا فعل ابن على الأمير علاء الدين؟ ماذا فعل علاء الدين ابن بلبان؟ رتب التقاسيم والأبواب والأنواع على الكتب والأبواب. خلاص يجيب لك كتاب الطهارة، باب الغسل، باب الجنابة، باب كذا. أنا أمثل لكم يعني، فيأتيك بأحاديث الغسل أو أحاديث الوضوء. رجع الكتاب إلى المعروف على الأبواب الفقهية. وطبعا ابن حبان أراد شيئا، أراد أن طلاب العلم يحفظون يعني يوميا عشان الكتاب، عشان يوصل للحديث يحفظ، وفي نفس الوقت يستنبط من تقسيم ابن حبان يستنبط الأحكام. الخدمة الثانية لنور الدين الهيثمي، سماه موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. ماذا فعل الهيثمي رحمه الله؟ انتقل الأحاديث الزائدة على الصحيحين التي خرجها ابن حبان، لأن في صحيح ابن حبان أحاديث موجودة في البخاري وإيش ومسلم، وأحاديث عند ابن حبان ليست في البخاري ومسلم. وهذا معنى الزوائد، وهو فن من الفنون، يعني من ضمن المصطلح يدرس، لكن وين الوقت؟ وهو خدمنا، خدم الكتاب هاي الخدمة. فأنت هنا تعرف الأحاديث الزائدة على الصحيحين. لأنه لما يقول لك يخرج لك ابن حبان حديث صحيح زين وموجود في البخاري صح، الحديث صحيح خلاص، الفائدة إيش؟ قوة سند، ولا الحديث موجود وين؟ في البخاري. لكن لما يأتيك بحديث زائد في صحيح ابن حبان وغير موجود في الصحيحين، هنا معناه أعطاك زيادة علم أن بعد في أحاديث صحيحة غير الصحيحين، لكن ابن حبان تحتاج تتوثق وراء. يرحمك الله. هاي الإشكالية فقط، أنك لازم لتساهله رحمه الله في التصحيح. ويقولون هو وفى بشرطه، وفى بشرطه، لكن الحقيقة أن توجد عنده أحاديث ضعيفة، هنا الإشكال. هذا خدمة نور الدين الهيثمي. أيضا مما فادنا ما فعله نور الدين الهيثمي أن لما استخرج الزوائد على الصحيح الصحيحين لم يرتبها ترتيب ابن حبان، رتبها على الأبواب الفقهية. وهذا يعطيك أيضا إيش؟ فائدة أخرى، أنك تستفيد سهولة الوصول للحديث. تعرف إذا الحديث في الطهارة خلاص تروح الدورة في أبواب الطهارة، واضح؟ الخدمة الثالثة لصحيح ابن حبان تعليقات العلامة الألباني رحمه الله على الإحسان. طبعا شيخ الألباني هاي التعليقات كتبها ثم طبعت، طبع الإحسان مع تعليقات الشيخ الألباني رحمة الله عليه، واسم الكتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، يعني عنوان الشيخ رحمة الله عليه التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، مطبوع في دار باوزير جدة، في دار باوزير. ويعني إذا أنت تبغي تأخذ صحيح ابن حبان أو الإحسان لازم يكون هذا الكتاب معك، حتى إذا احترت في الحديث أتاك ابن حبان بحديث زائد ليس في الصحيحين فتجد حكم الشيخ ناصر عليه يفيدك ويريحك، واضح؟ طيب هذا مهم جدا يا أخوان. ولذلك هو يذكر لك الحديث صحيح أو كذا ويشير إلى كتبه، يقول لك انظر السلسلة الصحيحة أو انظر مثلا الضعيفة أو هكذا. طيب ابن حبان وفى بشرطه، لكن مع ذلك كما أخبرتكم توجد أحاديث ضعيفة عنده، ووصف رحمه الله بالتساهل، لكن سبب هذا لأنه أحيانا يوثق المجاهيل في كتابه الثقات، لكن هو كشرط وضع لنفسه مشى عليه. أما العلماء يختلفون معه صحيح، وفعلا يعني قاعدته في توثيق المجاهيل شوية يعني صعبة. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأتي بحديث منكر، فهو عنده ثقة. ومثل هذا كثير في كتاب الثقات، لكن هذا ما يمكن الاعتماد عليه، لا بد الراوي أن ينص على تعديله أو يوجد ما يدل على أنه ثقة، من حيث العدالة ومن حيث الضبط، صح؟ من حيث الضبط. لذلك يعني ننتبه لهذه المسألة، ليس صحيح ابن حبان كالصحيحين تأخذ الحديث وانت مطمئن، لا يختلف. وهناك طبعة قديمة للعلامة أحمد شاكر رحمه الله حقق ابن حبان، ولكن الذي رأيت منه جزء واحد، يبدو أنه رحمه الله لم يكمله، مطبوع قديم وهو مفيد، إذا وجدت اشترى، لأن للعلامة أحمد شاكر رحمه الله مقدمة جميلة جدا عن ابن حبان وعن الصحيح في المقدمة اللي قدمها لتحقيق صحيح ابن حبان، وياليت أحمد شاكر أكمله، لأن له في الحاشية تعليقات جميلة جدا ولمسات رائعة. وأهله رحمة الله عليه محدث، محدث كبير الله يرحمه. من مظان الصحيح أيضا يا إخوان صحيح الإسماعيلي، هذا مستخرج على صحيح البخاري، مستخرج على ماذا؟ صحيح البخاري، مثل كتاب أبي عوانة مستخرج على صحيح مسلم، هذا مستخرج على صحيح البخاري. و الإسماعيلي هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني، شيخ الحاكم أبي عبد الله. وتوجد نسخة من هذا الكتاب بخط الحافظ بن حجر في الخزانة، يقولون في الخزانة الجرمانية، وأنا لم أقف عليه مطبوعا، ولكن استفاد من هذا الكتاب ابن حجر، استفاد منه رحمه الله، خاصة في فتح الباري استفاد منها كثير. ابن حجر استفاد من صحيح الإسماعيلي أو المستخرج. لماذا لابد يستفيد منه؟ لأنه شرح البخاري، لأنه إيش؟ شرح البخاري، فوقوفه على المستخرج على الصحيح سيفيده في الروايات وزيادة لفظ، توضيح معنى. فهمتوا كيف؟ يعني يقولون أخذ من مستخرج الإسماعيلي الحديث اللي دونها في الفتح، أخذ 1750 نصا استفاده منه، لكن الله يسر طبعا إن شاء الله. ومن مضان الأحاديث الصحيحة مستدرك الحاكم، مستدرك الحاكم أو المستدرك على الصحيحين، أو المستدرك على الصحيحين أو الجامع الصحيح المستدرك، كل هاي يعني أسماء له، مستدرك الحاكم، المستدرك على الصحيحين، أو الجامع الصحيح المستدرك لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حمد بن حمدوية الضبي النيسابوري، يعرف بابن البيع، ابن البيع الحاكم صاحب التصانيف، محدث نيسابور. و استفاد من الدارقطني كثيرا، شيخه في العلل والجرح والتعديل، الدارقطني شيخ العلل، والحاكم شيخ أبي بكر البيهقي شيخه. ولذلك في السنن الكبرى إذا سمعتم حدثنا أبو عبد الله الحافظ أو أبو عبد الله الحاكم، يريد من؟ الحاكم النيسابوري رحمه الله. لماذا ألف الحاكم المستدرك؟ الحاكم ألف المستدرك ليجمع أحاديث فاتت الشيخين، هذا معنى المستدرك، يعني أحاديث صحيحة فاتت الشيخين وهي على شرطهما، هكذا يقول. لأن المستدرك معناه جمع ما فات، المستدرك أن تستدرك شيئا فات، جمع ما فات، جمع ما فات مصنفا في كتاب معين، هذا معنى المستدرك، جمع ما فات مصنفا، جمع ما فات مصنفا ما في كتاب معين من كتبه مما هو على شرطه، هذا المستدرك، جمع ما فات مصنفا ما في كتاب معين من كتبه مما هو على شرطه فيه، جمع ما فات مصنفا ما. من الذي يريد المصنف هنا؟ يريد المصنفين البخاري ومسلم، في كتاب معين أي في كتابيهما، هو جمع في كتابه المستدرك كتاب معين مما هو على شرط الذي لم يأتي به، لكن صاحبا الصحيح صحيحين لم يريدا أن يأتيا بكل حديث صحيح، لم يقولا هذا، إذن لماذا استدرك الحاكم عليهما؟ له غاية، له حكمة، لماذا فعل هذا؟ هذا معروف، والحاكم محدث كبير عالم، يقولون أراد الحاكم أن يرد على جماعة من المبتدعة طعنوا في السنة، طعنوا في السنة، يقولون جميع ما يصح من الأحاديث لا يبلغ 10,000 حديث بس قال لي في الصحيح أو في الصحيحين، هذا طعن في السنة، فأراد أن يثبت لهم توجد أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين أكثر مما تظنون، هذا الذي أراد أن يفعل الحاكم، وخيرا فعل. طيب، هذا موضوع المستدرك. إذن إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما، أما البخاري وما مسلم، ولم يخرجا تلكم الأحاديث، وخرج أحاديث ليست على شرط الشيخين ولكنها صحيحة الإسناد. فيقول أحيانا هذا حديث صحيح فقط، وأحيانا يقول على شرطهما أو شرط البخاري. طيب، الحاكم رحمه الله وصف بالتساهل وأن عنده أوهام، وهذا صحيح، لذلك لا يمكن الاعتماد على تصحيحه دائما، لا بد من التنقيب من ورائه لمن عنده علم وملك في البحث. لأن يقولون لأنه رحمه الله كتب ولم يبيض، عاجلته المنية قبل أن يبيض، ولذلك وجدت هذه الأوهام في كتابه المستدرك. أملى أو بيض أو كتب، ولما أراد يراجع ويبيض قيل راجع شيئا بيض البعض، ثم توفي رحمه الله، ولذلك لم يستطع أن يكمل المراجعة والتبييض، فظهرت هذه الأوهام على المستدرك. من الذي أعاننا كثيرا على معرفة الأوهام؟ الذهبي، عفوا الحاكم، الحافظ الذهبي، أحسن، الحافظ الذهبي انتقد الذهبي الحاكم في كثير من المواطن ووافقه أحيانا ويسكت عن بعض أحاديثه أحيانا. جهود الحافظ الذهبي على المستدرك مطبوعة في بعض النسخ أسفل المستدرك، في بعض كتب بعض الطبعات تعليقات الذهبي أسفل المستدرك، يستدرك على الحاكم، يستدرك على الحاكم. مثل حديث أبي هريرة، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا في المستدرك. ماذا قال الذهبي؟ قال لم يتكلم عليه المؤلف، يعني ما قال صحيح على شرطهم ليس على شرطهما، لم يتكلم عليه المؤلف وهو صحيح. اسمعوا جملة اللي بعد، ولذا لم أره يتكلم على أحاديث جمة، بعضها جيد وبعضها واهن. إذن عندما تريد تنظر في المستدرك لازم يكون معك تعقبات الذهبي. أتى ابن الملقن ولخص كتاب الذهبي، استدراكات الذهبي، لخصها ابن الملقن، واسمه مستدرك مختصر، استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم. الكتاب مطبوع في دار العاصمة في 8 أجزاء في رسائل علمية. مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم، هذا لازم يكون معك إذا تريد تبحث في المستدرك، لازم هذا الكتاب يكون معك، طبع في 8 أجزاء وتحقيق جيد، تحقيق علمي جيد في رسائل علمية، مقدمة طويلة حذفها المحققان وليتهما تركها لنستفيد منها، لكن خشيا الإطالة. طيب، بالإضافة إلى كلام الذهبي، تلخيص ابن الملقن، لازم تضيف جهد ثالث عظيم لجهد هذين العالمين، جهد العلامة مقبل بن هادي الوادي. ماذا فعل رحمه الله؟ تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي. انتبهتوا؟ هذا مهم جدا. تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي. وين موجودة؟ موجودة في طبعة للمستدرك اللي هي طبعة دار الحرمين، طبعة دار الحرمين. فكأن الشيخ مقبل رحمة الله عليه هذا المحدث الجبل وضع اللمسة الشافية على المستدرك، وضع لنا اللمسة الشافية على المستدرك. الذهبي استدرك على الحاكم صح، سكت عن أشياء وهم فيها الحاكم صح، نبه عليها الشيخ مقبل، رائع جدا. إذن لابد تكون معاك طبعة التي فيها تحقيقات وتعليقات هذا العلامة رحمة الله عليه. طبعا مطبوع المستدرك أكثر من طبعة، وخدم المستدرك شيخ مقبل خدمة أخرى جليلة جدا. تعرفون ماذا فعل رحمة الله عليه؟ ترجم لرجال المستدرك في مجلدين، ترجم لرجال المستدرك، لكن وضع له شرط، شرط جدا ذكي ممتاز. الذين ترجم لهم من رجال المستدرك بشرط أن لا تكن لهم ترجمة في تهذيب التهذيب، لأنه يصير تكرار صح، يصير تكرار. الوصول للراوي في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب سهل، لكن تعال دور الرواة اللي خارج الكتاب، فهو الترجمة ألف هذا الكتاب ترجمة رجال الحاكم في المستدرك، مطبوع في مجلدين أيضا في دار الحرمين، وبشرط أن يكون هؤلاء الرواة لم يترجم لهم في تهذيب التهذيب. وهذا عمل جميل، عمل كبير. ليش؟ لأنك الآن تحتاج أنك تروح باقي الكتب وتقرأ فيها حتى تعرف. سنضطر نأخذ بين الأذان والإقامة، ما عندكم مشكلة؟ استفيدوا أفضل، وأن العلم أفضل من النافلة، تكون أفضل من السنة القبلية لمن كان موجودا، أما الداخل لا، لابد يصلي تحية المسجد. ومن مضان الأحاديث الصحيحة أيضا، ومن مضان الأحاديث الصحيحة كتب الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقد بذل جهودا مشكورة، أسأل الله أن يثيبه عليها، مثل السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع وأتى إلى موارد الظمآن الهيثمي وقسمه إلى قسمين، صحيح موارد الظمآن وضعيف موارد الظمآن، فصار عندنا صحيح موارد الظمآن. هاي تعتبر أيضا خدمة لصحيح ابن حبان. وكذلك الكتب الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، الآن تستطيع تعرف الصحيح فيها من الضعيف. لابد عندما تريد تقرأ في السنن الأربع أو يكون عندك نسخة منها تضم النسخة التي عليها تعليقات الشيخ رحمه الله. كان عندنا الصحيحان، صار عندنا الصحاح الستة، الصحاح الستة، لأن تميزت الضعيفة وتميز الصحيح. فكذلك صحيح الأدب المفرد، الأدب المفرد للبخاري، وعمل فيه الشيخ، قسم إلى قسمين، صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد. فهذه وكل كتب الباقية تستطيع تعثر، ومنها التعليقات الحسان تستطيع تستفيد منه على صحيح ابن حبان. لكن ككتب في الأحاديث الصحيحة، هذه السلسلة الصحيحة في ستة أجزاء، وكذلك صحيح الجامع وصحيح الأدب المفرد وصحيح موارد الظمآن وصحيح سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخيرا من مضان الأحاديث الصحيحة أيضا كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمه الله، وهو كتاب مهم جدا، مطبوع في دار الآثار صنعاء، آخر طبعة، اخذوا آخر طبعة، الطبعة الحديثة لأن هذه الطبعة الحديثة هي التي روجعت مع الشيخ قبل وفاته رحمة الله عليه، أيام ما كان مريضا ويتعالج، فاستؤذن وأخذ ما عنده من تعليق وتحقيق واستؤذن في طباعته، فجاءت الطبعة الأخيرة هي الأكمل وهي إن شاء الله الأجمل والأفضل. والشيخ محدث رحمة الله عليه، وكتابه جميل جدا جميل، أنا أستطيع يعني أسميه هذا الكتاب زبدة مسيرة الشيخ العلمية في الحديث، زبدته وعلمه غير يعني باقي كتبه أيضا في هذا الكتاب. في هذا الكتاب انتهينا من الصحيح والمستخرج، بقي الحسن لذاته، و ما أدري كم عندنا وقت، انتهى الوقت. طيب إذن وقفنا عند الحسن لذاته، كنت أتمنى أتكلم عنه. الحسن من أصعب أنواع الحديث، من أصعب أنواع الحديث للاختلاف في رجاله والاختلاف المجتهدين في تعديل الرجال أو جرحهم. إذا قدر الله وكان في العمر بقية وكان في إمكان دورة أخرى سنبدأ إن شاء الله من حيث انتهينا، وهو حديث الحسن إن شاء الله. أسأل الله أن ييسر الأمر. أشكر في الختام الأخوة الأفاضل في جمعية دار البر على هذه الجهود الكبيرة التي بذلوها لجمع الأخوة وجمعهم، جمعونا بكم، سعدنا بكم جدا. ونعلم من حضر منكم من هو طالب علم وأفضل مني، لكن حضر لتحفه الملائكة، وكما أخبرتكم جئت لأتدارس معكم ولم أتي لي أعلمكم. وأيضا الشكر موصول إلى الإخوة في دائرة الأوقاف دبي على التصريح، هذا الذي ينفع، لأن جمع الإخوة وإشغالهم بالعلم أفضل من تركهم مع الأفكار الهدامة والفتن المنتشرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يثبتنا على دينه وطاعته، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله تعالى أعلم.